بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم من هذا البرنامج بصائر، وضيفنا المعتاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم والقادم إلينا من مدينة الزلفي. حياكم الله دكتور معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
دكتورنا الفاضل، هذا الموضوع وهذه الحلقات التي نقدمها من خلال هذا العنوان الرائع وهو بصائر، هذه البصائر التي يعيشها الإنسان في حياته ويتلمسها مع مجتمعه، وهذه الحلقة أخذنا لها وعنونا لها عنوانا مهما وهي ثقافة الاستغناء. ما المقصود بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقصود بثقافة الاستغناء هي أن يتعود الإنسان أن يكون غنيا في قلبه. هذا هو مجمل ومحور ما ستدور حوله هذه الحلقة، أن يكون الإنسان غنيا في قلبه، أن يكون غنيا لا بما يملك، إنما غنيا باستغنائه عن كثير من الأمور. فكلما ازداد استغناؤه عن كثير من الأمور زادت سعادته وقل همه. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى، أصدق تعبير كما في صحيح مسلم عندما قال: ليس الغنى عن كثرة الغرض، وإنما الغنى غنى القلب. فإذا استغنى القلب ارتاح وأراح، أما إذا تشعب وأصبح يتطلع فلا شك أنه سيشقى وربما أشقى. إذن المقصود بثقافة الاستغناء هو أن يستغني الإنسان بقلبه لا بما يملكه، وهذا ما عبر عنه الحكيم اليوناني ديوجونيس الكلبي عندما قال: ليس الغنى بكثرة ما تملك، إنما الغنى بكثرة ما تستغني عنه.
الله أكبر.
وكما عبر الرافعي بعبارته يقول: ليس الغنى بكثرة أملاك الإنسان ومستغلاته، إنما بكثرة ما يستغني عنه. هو أن يستغني الإنسان بقلبه عن التطلع يمنة ويسرة، وأيضا أن يستغني عن كثير من الأمور بحيث يقلل من طرفه. فإذا قلل من طرفه استغنى، لأنه إذا زاد طرفه لا شك أنه سيتعب، لأنه لن يستغني عن هذا الطرف، وهذا الطرف قد لا يصاحبه بكل حال، قد ينقطع عنه. فهذا هو المقصود الاستغناء، أن يستغني الإنسان بقلبه، وأيضا أن يستغني عن غيره قدر المستطاع، وأيضا أن يستغني عن التطلع إلى ما في أيدي غيره. فهذا هو مفهوم الاستغناء.
وهل يعني الإنسان إذا زاد ثراء وزاد غناه، هل معنى ذلك أنه يتعلق به أم ماذا؟
نعم، وهذا ما يعني معنى أن الإنسان لا يستغني فقط بما لا يملك، إنما يستغني حتى بما يملك.
نعم.
كيف؟ ليس المقصود هنا أنه يستغني عن غيره، إنما حتى ما يملكه لا يعلق قلبه بذلك تعليقا تاما، أو بمعنى آخر لا ينبغي أن تستعبده أشياؤه.
نعم.
قد يكون الإنسان مال وفير، قد يكون له أملاك، قد يكون له أموال، له عقارات، له خدم، قد يكون ذا منصب، قد يكون ذا جاه، فيرى كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الصورة أنه هو السيد، لكن هو من باب آخر هو المسود، لأنه لا يستغني عن خدمه ولا عن حشمه.
صحيح.
ليس المقصود الإنسان أن يتخلى عن ثرواته، أن يتخلى عن أمواله، أن يتخلى عن وجاهاته، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
إنما المقصود أن لا تستعبده هذه الأشياء.
نعم.
وأن يوطن نفسه تمام التوطين على أن هذه الأمور أعراض وربما زالت، وما سمي المال مالا إلا لأنه يميل عنك إلى غيرك ويميل إليك عن غيرك.
صحيح.
فالمقصود أنه إذا ملك أن لا تستعبده هذه الأشياء.
نعم.
وهذا ما عبر عنه أبو فراس الحمداني أحسن تعبير عندما قال: إن الغنية هو الغني بذاته، ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فكل شيء كافي.
الله
وما عبر عن محمود الوراق بالشيء الذي لا يملكه، قالوا إذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى.
الله.
وكذلك الإمام الشافعي عندما قال رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وأيضا عبر عنه الشيخ المغرب المكودي رحمة الله عليه عندما قال إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. فإذن هذا هو المعنى، ليس المعنى أن لا يملك الإنسان ولا أن يستغني عن الناس البتة، لكن يحاول قدر المستطاع أن يستغني عن الناس وأن يستغني بما أغناه الله به وأن لا يستعبده ما خول من نعمة أو مال أو ولد أو خدم أو ممتلكات أو جاه. لا تستعبد هذه الأشياء لأنها ربما تزول، وإذا زالت كانت الحسرة عليه مضاعفة.
صحيح. لذلك نحن دائما نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الدنيا أكبر همنا.
نعم.
والدنيا هذه إذا جعل الإنسان همه شتت الله له شمه.
ما في شك.
نعم. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الموضوع هل يدخل في السخاء والكرم وكيف نعبر عن ذلك؟
نعم أحسنت يا شيخ برجسة. هذا داخل في السخاء، لأن السخاء سخاوة الإنسان بما في يده، هذا نوع من أنواع السخاء. وسخاوته عما في أيدي الناس هذه سخاوة أخرى. فإذا سخى بما في يده وسخى باستغنائه عما في أيدي الناس فقد استكمل التكرم، كما يقول ابن المقفع في الأدب الصغير أشار إلى هذا المعنى الدقيق. وهو أن الإنسان يسخو باستغنائه عن الآخرين.
جميل.
لأن الإنسان كما مرت في أبيات الشافعي أنه يستغني بذاته فهو يسخو من جهة أنه رفع نفسه عن سؤال الآخرين، ويسخو بأنه لم يثقل على الآخرين بمسألة. هو ليس معنى ذلك أن لا يسأل الإنسان شيئا، لكن نحن نتحدث الآن عن معنى رفيع، عن معنى عال، عن معنى شريف، وهو ثقافة الاستغناء، أن يستغني الإنسان قدر المستطاع عما في أيدي الناس، وأيضا ألا يستعبده ما في يده. هذا هو المقصود.
نعم.
وكله داخل في قبيل السخاء.
صحيح. الاستغناء إذا تحدثنا أنه يعني أستغني عما في أيدي الناس، هل هو هذا الذي نقصده فحسب أم هناك مفهوم أشمل من ذلك؟
نعم، هو الاستغناء عموما درجات، وأعلى الاستغناء الاستغناء عما حرم الله تبارك وتعالى.
نعم.
بأن يفطم الإنسان نفسه عن كل ما حرم الله عز وجل. لأن النفس طلعة، ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب. والنفوس كما يقول عمر رضي الله عنه طلعة، فيقول فاقدعوها عن شهواتها. ففطم النفس عن الشهوات المحرمة لا شك أنها أن هذا من أشرف المعاني التي يدور حولها الاستغناء، لأن الذي أوقع الناس في مصائب الدنيا والآخرة إنما هو التطلع إلى محرم الله، وفيما أحل الله غني عن محرمه تبارك وتعالى، وفيما حرمه فيه الشقاء وفيه العذاب، وإن كان يرى بادي الرأي أن فيه الحلاوة والطلاوة والجمال كما في الربا على سبيل المثال، أو المال الذي يحصل عليه الإنسان بالسرقة أو بالحيلة أو بالغرر، هو حلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلوان الكاهن، وقس عليه أمورا كثيرة. فهذه الحلاوة هي في الحقيقة مرارة، هي مرارة في العاجل وفي الآجل، تمحق بركتها، وأيضا العقاب الشديد كما قال الأول تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني حينما نقول أن الاستغناء عما يملكه الآخرون، يعني هل هذا يدخل تحت باب القناعة بما تملك؟
نعم. أيضا من أنواع الاستغناء أن يستغني الإنسان عن التطلع إلى ما في أيدي الآخرين.
نعم.
وذكرتني ببيت لعمر بن أبي ربيعة يقول وهو يرمي إلى مذهب آخر. يقول وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. هو يشير يعني على مذهبه الغزلي، يقول كم مالئ عينيه، كم مالئ عينيه من شيء غيره، يعني من ينظر إلى النساء الأجنبيات وهن لغيره، وقد يكون عنده ما هو أحسن منه. هذا تقيس عليه أمورا كثيرة، كم من الناس من يحب الطعام إذا كان في المطعم أو في عند الجيران أو عند أحد آخر وفي بيته ما هو أحسن منه؟
نعم.
بل إن المشروبات التي تشترى من السوق من نحو العصائر أو غيرها إذا كانت في البيت لا يكون لها طعم عند بعض الناس، لكن إذا كانت في السوق واشتراها من المحل تكون أحسن عنده. وكم من الناس من يتطلع إلى ما عند الآخرين، مثل قد يكون بعض الناس عنده أولاد، وهذا شيء مشاهد وكله مرجعه إلى القناعة والاستغناء بما أعطاك الله عز وجل. قد يكون أولاده أبر الناس ومع ذلك تجده يقول فلان عنده كذا، هو لا يقوله على سبيل الحسد، إنما لأنه لم يقدر النعمة التي بين يديه. فأولاد فلان صلحاء وأولاد فلان كذا وكذا وهم بررة، والناس الذين يقيسون بمعيارهم يرون هذا وهذا، يرون أن أولاد هؤلاء أبر الناس أو من أبر الناس وأنهم خير ممن تمناهم ذلك الرجل، لكنها سبحان الله تطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وترى أيضا في أمور كثيرة،
نعم، في طلب العلم شيخنا،
بالعلم مثلا،
نعم،
طلاب الكليات مثلا،
نعم،
طلاب كلية الشريعة مثلا عندهم من العلوم المنضبطة المرتبة المدروسة التي إذا ساروا فيها وصلوا إلى درجة من العلم وقد درست وشذبت وتعاورها العلماء بالتشذيب والأساتذة، يتطلعون إلى غيرها من العلوم الأخرى من علوم الشريعة، تجد يقرأ في أمور أخرى ويزهد بها. تجد مثلا الذي في كلية الطب يتمنى أن يدرس مثلا في هذه الكلية في الكلية الشريعة مثلا ويترك المواد التي عنده، ليس معنى ذلك الإنسان يقتصر على تخصصه فحسب، إنما المقصود أن يتعمق في تخصصه وأن يقنع بما أوتي وأن يتعلمه، هذا يتمنى هذا وهذا يتمنى هذا. فالمقصود أن 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 التطلع نار موقدة في القلب. وقس على ذلك أمورا كثيرة لا تنتهي عند أحد، مثلا على سبيل المثال قد يكون عند بعض الناس عنده والد عالم أو حكيم أو من الناس الذين راضوا أنفسهم أيما رياضة وممن يصدر الناس عن رأيه، تجده لا يستشيره،
نعم،
قد يكون والده أو عمه أو خاله أو
نعم
أستاذه،
نعم،
تجده يتطلع إلى من هو دونه،
صحيح،
وهذا ينطبق عليه كمالين عينيه من شيء غيره. ولهذا قالوا في الأول زامر الحي لا يطرب، لكن العقلاء لا، لا يعدلون بمن في أيديهم الخير ويعلمون أنهم كالماء، يعني الماء مثلا عندنا نسرف فيه، لكن لو كنا في البرية
نعم
ماذا نصنع؟ تجد أننا نستعمله بالقطارة،
صحيح،
نعم.
وكذلك من يعني يرى استغناء عن أولاده في أمور أنه لا يشعر بهم إلا حينما يمدحون من الخارج،
نعم، أيضا هذا نوع من الاستغناء،
نعم.
يعني بعض الناس لا يعرف قيمة أولاده، يراهم أمامه ويراهم أنهم قد كفوه شرورا كثيرة بصلاحهم وبأخلاقهم وبعملهم، فهو لا يقنع بهم ولا يراهم شيئا إلا إذا سمع فلانا من الناس يثني عليه من نحو المعلمين أو غيرهم، قال نهنئك على هؤلاء الأولاد. وهذا أيضا مسؤولية للمربي وللإنسان العاقل، إذا رأى إنسانا عنده أولاد بهذا النحو أو أن والدهم لم يعرف قدرهم أن يعطيه من طرف خفي،
نعم،
يقول أن قد أنعم الله عليك وهذه النعمة تستوجب الشكر وأولادك شرفوك في هذا المكان،
صحيح،
في هذا الميدان،
نعم.
هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر،
نعم. ما الذي يحدثه فضيلة الشيخ النظر والتطلع إلى ما عند الناس؟
الذي يحدثه الزهد بالنعمة الحاضرة وترك الشكر لها، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت،
نعم.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والإيمان نصفان شكر وصبر، يحدث ذلك كفر النعمة، ويحدث ذلك أن ذلك موجب لعدمها أو لزوالها. وأيضا حتى الناس إذا لم تشكرهم على صنيعهم، أولادك إذا لم تشكرهم، من تحت يدك إذا لم تشكر الله عز وجل أولا ثم تشكر لهؤلاء صنيعهم، وإلا وإن لم ينالك منهم نائل، إنما المقصود أنهم على خير، فإن قلة الشكر حتى عند الناس تكمشهم،
نعم،
وتوجب لهم البعد، كما عبر عن ذلك عنترة بقوله نبئت عمرا غير شاكر نعمتي،
نعم.
والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني المنعم إذا لم يشكر هو لا ينبغي له أن يبحث عن الشكر، لكنه إذا شكر انبعث وشعر أنه على خير. أيضا توجب الحسرة وتوجب الندامة وتوجب الضيق وتوجب الكدر والهم، لكن الإنسان إذا قنع وإذا رضي وطمح إلى المعالي ودخل من البيوت من أبواب هذا لا يلام عليه، لكن المقصود أن يقنع كما قال الأول اقنع، واستشهدوا به العلماء في باب القدر، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس إنسان ربنا نملة،
الله أكبر،
إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة كما قال أول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة.
لا إله إلا الله. شيخنا الفاضل، نريد أن نقف وقفة عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا.
نعم، هذه الآية يقف عندها المفسرون، وهي أن الإنسان كما مر في المعاني السابقة أن الإنسان لا يمد عينيه، مد العين هو النظر بشره وببعد، يعني كما قال المفسرون يعني ينظر إلى النساء كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، النساء المجملة والأموال الطائلة، تجده يتطلع إلى هذا، يتطلع إلى الأمور التي ليست في طوقه وليست في مقدوره أو التي لا يستطيع أن يملكها.
نعم.
مثلا يتطلع إلى زوجة فلان هي في ذمته وفي عصمته، وليتها عندي، هذا حسرة وندامة. وإن سعى في تطليقها من ذلك الرجل فقد أثم أيما إثم. فالإنسان إذا قنع ورضي يجازيه الله عز وجل بأن ينزل عليه الرضا وينزل عليه القناعة، وإذا نزلت عليه الرضا أشرقت عليه شموس السعادة وتوالت عليه الخيرات والبركات. أما إذا كان متطلعا ذات اليمين وذات الشمال فإنه لا يمكن أن يعيش بهناء ولا سعادة، لا هو سعيد من نفسه ولا هو مسعد من حوله.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين. يعني الإنسان لا يسخط ولا يجزع من رزقه، سيأتيه بإذن الله تبارك وتعالى. نريد أن نلخص هذا اللقاء وهذه الثقافة، ثقافة الاستغناء، أن نصل إلى كمال الرضا وكمال القناعة.
يعني خلاصة الحديث أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يربي نفسه على أن يكون غنيا في قلبه،
نعم،
بعيدا عن التطلع عما في أيدي الآخرين، وأن لا تستعبده أشياءه التي بين يديه، وإنما يكون غناه بربه تبارك وتعالى،
نعم،
بأن لا يثق إلا بربه عز وجل. ولهذا قال في محكم التنزيل: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم.
وأعظم آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإبراهيم عليه السلام قال: لا أحب الآفلين.
نعم.
يتوكل على الله عز وجل ويكون ثقته بما عند الله أعظم مما في ثقته بما في يده، ولا ينال هذا إلا بالعمل الصالح.
نعم.
وبالعلم النافع وبالسعي في مراضي الله تبارك وتعالى والتماس الخير بكل ما أتاه.
نعم.
بحيث يستغني عن كل شيء، بحيث إذا فقد من ماله أو من جاهه أو من ولده أو من خدمه أو من ممتلكاته أو حتى من صحته يبقى قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى، وها هنا الغنى الحقيقي والسعادة العظمى، وينتظره ما هو أشد منها، ما هو أعظم منها سعادة، وهو ما سيلقاه عند الله عز وجل في العقبة.
نعم، شيخنا الفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل غنانا في أنفسنا،
اللهم
وأن نستغني عن أشد من هذا كله هي المعاصي والذنوب.
نعم.
اللهم آمين. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، وقد أتيتنا من مدينة الزلفي، بارك الله فيك، وإن شاء الله يجمع بيننا وبينك لقاء آخر بإذن الله. مشاهدي الكرام، قلنا ما سمعتم: إن أصبنا فمن الله جل وعلا وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، راجين المولى جل وعلا أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم. انتظرونا في حلقة قادمة من هذا البرنامج بصائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.